بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين: باب حد السرقة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. ولفظ البخاري: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. وفي رواية لأحمد: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. متفق عليه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب حد السرقة. وهذه من الحدود المقدرة في الشرع، فهي من الحدود التي أو من الذنوب التي توجب حدا، وهو القطع. والسرقة في الاصطلاح هي أخذ المال المحترم من حرزه على وجه الاختفاء، أخذ المال المحترم من حرزه أو المال المحترم من حرزه على وجه الاختفاء. فإذا أخذ العبد مالا محترما فهذا قيد، لأن المال الغير محترم لا قطع فيه، كالشيء اللي يتمول وهو محرم كآلات اللهو ونحو ذلك، هذه لا قطع فيها. فلا بد أن يكون مالا محترما من حرزه، أن يكون هذا المال محرزا، بمعنى أنه محفوظ. والحرز مرجعه إلى العرف كما سيأتي، لأن الحرز يختلف باختلاف الأموال، اختلاف البلدان واختلاف الأحوال. فالمال الخطير حرزه ليس كالمال اليسير، ولهذا لما لم يرد في الشرع تحديد الحرز رد ذلك إلى العرف، فحرز كل مال بحسبه، وهو يختلف كما قلنا باختلاف الأحوال والأموال والأماكن والبلدان. هذا نعم معتبر، لأن مرد الأمر إلى العرف، وكونه من الحرز دل على أن المال الغير محرز لا قطع فيه. المال السائب أو الذي لم يحفظ لو أخذه الشخص فلا قطع عليه، وإنما يعزر إذا أخذ مال غيره. لكن إذا لم يكن محرزا أو جعل في مكان لا يحرزه، مثلا تجد بعض الأشخاص يجعل ربما مالا يعني له خطر، يجعله مثلا في السيارة، السيارة ليست حرزا للمال، يعني يجعل مبلغ مثلا 5,000 أو 10,000 ريال يقول في السيارة، هذا ليس حرزا له. فلو أخذه الشخص مثلا كسر زجاج السيارة وأخذ هذا المال فلا قطع عليه، لأن مثل هذا المال لا يحرز بهذا المكان. فهذا المقصود بقولهم رحمهم الله أن يأخذ المال المحترم من حرزه على وجه الاختفاء. فلو لم يكن على وجه الاختفاء أيضا لا قطع فيه، قالوا كالمنتهب والغاصب، فهؤلاء لا قطع عليهم. وبعضهم يذكر قيدا أن يكون ذلك من مالكه أو نائبه، نعم، لكن إذا قيل أنه أخذ المال أعنى أخذ ما لا يملك، فلا يحتاج إلى أن يقال من مالكه أو نائبه. لكن بعض الفقهاء رحمه الله تعالى وبعض الشراح ينص على هذا، لا سيما من جهة النائب، يعني أن يكون الشخص عنده مال لا يملكه كالمستعير مثلا، أو مثلا المؤجر ونحو ذلك، هذا ليس ملكا له المال، فلو أخذ منه أيضا بهذه الشروط وهذه الضوابط فيعتبر سارقة وإن كان لا يملكه. فلا يأتي شخص يقول هذه السيارة مؤجرة فيسرقها من الشخص المستأجر يقول لا قطع عليه، لا عليه قطع، لأنها المستأجر نائب عن المالك، المستأجر نائب عن المالك. فهذا وجه النص عند بعض الفقهاء رحمه الله تعالى وبعض شراح الحديث على ذلك، أن يقول أن يأخذ المال من مالكه أو نائبه، يعني من ينوب عن المالك في هذا المال، في هذا المال. والسرقة ذنب عظيم، بل هي من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن السارق وفيها حد، وهذا من الضوابط في الكبيرة ما فيه حد في الدنيا، فالسرقة من كبائر الذنوب، وهي تدل على خسة النفس وسوء الخلق وقلة الديانة، ولهذا هي محرمة بالكتاب والسنة والإجماع. وجاء النص في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على إقامة الحد على هذا السارق لينقطع شره ويأمن الناس على أموالهم. فإذا لم يكن ذلك أو لم يقم الحد أو فرط في إقامته كما هو الحال في كثير من البلدان، فلا يأمن الناس على أموالهم، ويصبح كما يقال يعني الأضعف نهب للأقوى. وكلما كان هذا السارق ذا حيلة أو ربما يعني دهاء ومكنة عبث بأموال الناس وممتلكاتهم، لكن الذي يقطع دابره أن يقطع هذا العضو الذي يعدو به على الناس وهو اليد، فهذا من كمال الحكمة وعظيم الرحمة، من كمال الحكمة وعظيم الرحمة في أن النص جاء بقطع هذه اليد التي تعدو على أموال الناس وتنتهك هذه الممتلكات المحترمة. المؤلف رحمه الله تعالى ابتدأ في الباب بحديث عائشة وحديث ابن عمر لبيان النصاب، ومن المعلوم أن السرقة لا يقام الحد فيها إلا إذا توفرت الشروط، شروط إقامة الحد، وأوصلها بعض الفقهاء إلى 7 شروط وبعضهم 6، لكن من شروط إقامة الحد في السرقة بلوغ النصاب، يعني أن يسرق شيئا قد بلغ النصاب الشرعي، نصاب حد السرقة، وهو الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى بإرادة حديث عائشة وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار، يعني من الذهب، فصاعدا، إلا في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. قال ولفظ البخاري: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. قال في رواية عند أحمد: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما دون ذلك. وهذه الرواية عند أحمد مصرحة بالمفهوم، مصرحة بمفهوم رواية الصحيحين. حديث عائشة هذا أخرجه الجماعة، وأخرجه أحمد ومالك والدارمي وابن الجارود وابن حبان والبيهقي وغيرهم من طرق متعددة، عن عمرة وعروة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في كتاب الحدود باب قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا، دل على أن ما دون ذلك لا تقطع فيه. وربع الدينار المقصود به من الذهب، المقصود به من الذهب، وحد ذلك بحسب قيمة الجرام من الذهب، إذا أريد معرفة ذلك من جهة العملة الآن المتداولة والمعاصرة، أن ينظر في قيمة، نعم، ذلك من جهة قيمة الجرام من الذهب. وإذا قيل بأن الدينار، نعم، 4 جرامات وربع، فعلى هذا يكون ربعه جرام واحد وربع، ربع وربع الربع، جرام واحد وربع الربع. فنذهب إلى الصاغة ونسألهم كم يساوي الجرام من الذهب وربع ربعه، وربع ربعه كم يساوي اليوم؟ قالوا لنا مثلا 180 ريالا، 190 ريالا، 200 ريال، هذا هو نصاب السرقة. فإذا سرق الشخص مالا يبلغ هذه القيمة فإنها تقطع يده، وإن سرق دون ذلك فلا قطع عليه. ورواية أحمد التي أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى التي صرحت بالمفهوم: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما دون ذلك، ولا تقطعوا فيما دون ذلك، هذه الرواية أخرجها الإمام أحمد وأخرجها أيضا أبو يعلى والبيهقي من طريق محمد بن راشد عن يحيى بن يحيى قال قدمت المدينة فلقيت أبا بكر ابن محمد بن عمرو حزم وهو عامل المدينة فقال أتيت بسارق نعم فأرسلت إلي خالتي عمرة بنت عبد الرحمن ألا تعجل نعم في أمره حتى أخبرك وأرادت بذلك أن تذكر لها أو أن تذكر له ما سمعت من عائشة رضي الله تعالى عنها في قول النبي صلى الله عليه وسلم اقطعوا نعم في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك فيما هو أدنى من ذلك. وكان هذا السارق قد سرق دون هذا فلم تقطع يده. وهذا الحديث في إسناده مقال لكن متنه صحيح من جهة التصريح بالمفهوم لأن هذا هو دلالة حديث عائشة في الصحيحين فاقطعوا في ربع دينار هذا منطوق وقوله فصاعدا مفهومه أن ما دون ذلك لا قطع فيه ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد هذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن وهو الترس التي يستجن بها المقاتل في المقاتلة ثمنه ثلاثة دراهم. وهذا الحديث أخرجه الجماعة أصحاب الكتب الستة وأخرجه أحمد ومالك وابن الجارود وابن حبان والبيهقي وغيرهم من طرق كثيرة ومتعددة نحو من 11 راويا رواه عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهذا الحديث أيضا أخرجه البخاري في الكتاب السابق أخرجه في كتاب الحدود في باب قول الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وفي قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم قالوا لأن الثلاثة الدراهم تساوي ربع دينار لأن الدرهم 12 درهما فهذا يوافق مفهوم أو منطوق حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. فهذه الأحاديث أو هذان الحديثان أراد بهما المؤلف رحمه الله تعالى لبيان النصاب في السرقة وهذا أو هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم. فحكي عن طائفة نعم أنه لا حد في السرقة أو أنه لا نصاب فيها لعموم الآية فكل من سرق شيئا ولو يسيرا أو حقيرا فإنه تقطع يده لعموم قول الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وهذا قول شاذ. القول الثاني وهو قول أهل الظاهر أن النصاب نعم في من سرق ذهبا إذا سرق ذهبا فنصابه ربع دينار وما سواه فلا نصاب له. وهذا يتمشى مع مذهب الظاهرية فهم أخذوا بظاهر الحديث فقط فقالوا النصاب يكون في من سرق ذهبا ربع دينار وما سواه فلو سرق فضة أو سرق أعراضا نعم أو عرضا ونحو ذلك فهذا لا نصاب له ولو كان يسيرا فإنه يقطع به. والقول الثالث قول جمهور عامة أهل العلم نعم أن السرقة لها نصاب وهذا هو الصحيح. وما سبق من الأقوال هذه أقوال شاذة ضعيفة. فالصحيح أن السرقة لا نصاب والأحاديث في هذا صريحة في أن السرقة لا تكون إلا إذا سرق هذا السارق شيئا نعم يؤثر في حال المسروق منه وكما يقال تتبعه همته ويشق عليه فقده. أما الشيء اليسير فهذا جرى العرف والعادة أن الناس يتسامحون فيه بل تجد ربما الشخص لا يرفع رأسا بالشيء اليسير والحقير نعم ولا يبحث عنه لو ضاع منه فضلا عن أن يسرق. فلا يمكن أن تقطع يد السارق مثلا في الأموال اليسيرة. الشخص الآن لو ضاع منه دراهم أو ريالات يسيرة، 5 ريالات 10 ريالات، لا يأفى بهذا ولا يلتفت إليه، ليس من باب تضييع المال، لكنه ربما أو لأنه لا تتبعه همته ولا يتوجع لفقده ولا يتأثر بهذا، فهذا هو الغالب في أحوال الناس، والعبرة بالمتوسط من الناس، فالحكمة موافقة نعم مع كون الشرع قد جاء ببيان النصاب للسرقة، وهذا دليل على أن هذه النصوص جاءت على وفق الحكمة، على وفق الحكمة، وأنه لا تقطع اليد في مطلق السرقة، وإنما تقطع إذا سرق نصابا، إذا سرق نصابا. وجمهور أهل العلم رحمه الله تعالى اختلفوا في تحديد النصاب، اختلفوا في تحديد النصاب، فذهب الحنفية رحمه الله تعالى إلى أن النصاب في السرقة مقداره 10 دراهم، فإذا سرق شيئا يبلغ أو تبلغ قيمته دون ذلك فلا قطع عليه. واستدلوا بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 10 دراهم، وهذه إحدى الروايات التي قيلت في تقدير قيمة هذا المجن، فهذا ما استند إليه الحنفية، قالوا فهذا أعلى ما ورد. والاحتياط نعم في باب الأعضاء نعم وحرمة الإنسان ألا تقطع يده فيما هو دون ذلك، فما دون ذلك 3 دراهم 5 دراهم 7 دراهم نعم، قالوا نأخذ بالاحتياط لاحترام العضو واحترام اليد، فلا تقطع إلا في أكثر ما ورد من القيمة، والذي ورد 10 دراهم. القول الثاني وهو قول مالك رحمه الله تعالى، وهو أيضا مشهور مذهب الحنابلة، أن القطع أو أن النصاب يكون نعم إما ما قيمته ربع دينار أو 3 دراهم أو 3 دراهم، وأخذوا بمنطوق حديث عائشة وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فحديث عائشة دل على ربع الدينار، وحديث ابن عمر دل على 3 دراهم في كون النبي صلى الله عليه وسلم قطع في هذا المجن الذي قيمته 3 دراهم 3 دراهم. القول الثالث هو قول الشافعي رحمه الله تعالى، وقال به طائفة من السلف، قال به الأوزاعي والليث، وهو أيضا مروي عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، روي عن عثمان وعن علي وعائشة، قال به عمر بن عبد العزيز، أن العبرة في النصاب في حد السرقة هو الذهب فقط، وهو ربع الدينار، وهذا الذي عليه الفتوى والعمل أيضا الآن في المحاكم، أنهم يقدرون ذلك بالذهب فقط. واستدلوا بحديث عائشة وهو نص في هذا. وأما حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، فهذا فيه بيان أن قيمة هذا المجن ذلك الوقت يساوي 3 دراهم، و3 دراهم تساوي ربع الدينار، فهذا ليس تحديدا للنصاب، وإنما لي بيان نعم أن 3 دراهم في ذلك الوقت كانت تساوي ربع دينار. والمؤثر في هذا أو الفارق بين القول الثاني والثالث هو من جهة ماذا؟ أن يجعل الأصل نعم الذهب، وعلى هذا أي مسروق نعم تقدر قيمته نعم بما يساوي نعم بمقدار ربع الدينار، فإن كان هذا المسروق يساوي ربع دينار قطع به السارق، وإن كان يساوي دون ذلك فلا قطع عليه. بينما على القول الثاني يرون أن الأصل نعم الذي يقاس عليه قيمة المسروق نعم أمران، إما ربع دينار وإما 3 دراهم، وهذه ربما تختلف في بعض التقديرات، وهذا هو الواقع الآن الواقع أنها تختلف. الآن ربما ربع الدينار يساوي 30 درهما أو أكثر بحسب قيمة الذهب والفضة عند أهل الصاغة، فجعلوا نعم الأصل نعم هذين الأمرين، إما ربع الدينار وإما 3 دراهم. طيب على ماذا يقدر إذا حصل الاختلاف كما هو المشهور الآن مذهب الحنابلة؟ قالوا نقدره بالأقل، نقدره بالأقل احتياطا للأموال. فإذا سرق نعم ما يبلغ النصاب إذا قوم ب3 دراهم، لكن إذا قوم بربع الدينار لا يبلغ النصاب، قالوا نقطع به فيجعلون يقصون على الأدنى. لكن على القول الثالث نعم ليس عندهم إلا أصل واحد الذي يقدر به وهو الذهب، وهو الذهب، وهذا القول أرجح، هذا القول أرجح، وهو اختيار العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. وكما قلنا عليه العمل أنه تقدر الآن تقدر الأنصبة بالذهب، تقدر بالذهب، فهذا القول أرجح وهو نص حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. كذلك قالوا رحمه الله تعالى أنه لو اختلفت القيمة والثمن للشيء فإن العبرة بالقيمة، فنحن لا ننظر إلى ثمن هذا الشيء الذي اشتري به سواء كان غاليا أو رخيصا، إنما العبرة بقيمته عند أهل الاختصاص، العبرة بالقيمة عند أهل الاختصاص. فهذا المجن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يساوي 3 دراهم وهي تبلغ ربع دينار، فلو فرض أن هذا المجن ثمنه 5 دراهم لكن قيمته نعم ربع دينار، فنحن نعمل بهذا، أو العكس أن يكون أقل من ذلك ثمنه لكن قيمته إذا قوم ربع دينار، وإن اشتراه مثلا ب2 درهم فنقطع به، من جهة أن هذا أننا ننظر إلى القيمة ولا ننظر إلى الثمن، فالثمن هو ما اشتري به سواء كان أعلى أو أقل، بينما القيمة هي مقدار ما يستحق نعم عند أهل الاختصاص، عند أهل الاختصاص يعني أهل الاختصاص في كل عرض من الأعراض نسأل الاختصاص. يعني لو أن شخصا مثلا سرق جهاز اتصال مثلا هاتف مثلا جوال، نسأل أهل الاختصاص كم يساوي هذا، قالوا هذا يقول الشخص أنا اشتريته مثلا ب1000 ريال، نقول هو لا يساوي قيمة إلا 700 ريال، إذن هذا نصابه، إذن نصابه هذه القيمة 700 ريال وليس ما اشتريت به مثلا نعم 1000 ريال، أو يقول اشتريت مثلا ب500 ريال، يقول قيمته الحقيقية بالسوق نعم 700 ريال، إذن هذه قيمته. فهذا الفرق بين القيمة والثمن، هذا الفرق بين القيمة والثمن، كما نص على هذا الأئمة رحمه الله تعالى وأشار إليه ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. كذلك قلنا بأن حديث عائشة بن عمر تضمن نعم الإشارة إلى شرط من شروط القطع في حد السرقة وهو النصاب، أيضا من الشروط في هذا الحرص كما سبق أن قلنا في التعريف، أيضا عدم الشبهة يعني ألا يكون للشخص شبهة في هذا المال، قالوا كما إذا سرق مثلا الإبن من أبيه فلا قطع عليه لأن له شبهة ملك، نعم. فكذلك قالوا أن يثبت الحكم سواء كان بالاعتراف أو بالشهادة، أن يثبت تثبت السرقة. كذلك مطالبة المسروق، مطالبة المسروق منه بإقامة الحد، وهذا الشرط عند الجمهور خلافا لابن تيمية رحمه الله تعالى، فإنه قال إذا بلغ الأمر الحاكم فلا يشترط أن يطالب المسروق منه، بل يجب على الحاكم أن يقيم الحد ولو لم يطالب المسروق، ولو لم يطالب المسروق منه نعم بإقامته. كذلك كما قلنا أن يكون مالا محترما، نعم هذا أيضا قيد أو شرط، قالوا أن يكون على وجه الخفية أيضا ليخرج كما قلنا الغاصب أو المختلس. أيضا قالوا رحمه الله تعالى بأن القطع يكون لليد اليمنى من الكف، يكون اليد اليمنى من الكف من مفصل الكف، وإذا أطلقت اليد فإنما يراد بها الكف، هذا هو الأصل، وإذا أريد غير ذلك فلا بد من تقييده، هذا ما دل عليه النصوص كما قال الله تبارك وتعالى وأيديكم إلى المرافق، بينما في حد السرقة فاقطعوا أيديهما، فاقطعوا أيديهما، والقطع يكون لليمنى. قالوا ولو كان الرجل أعسر، بمعنى أنه نعم إنما يكتسب ويعمل بشماله، فالقطع إنما يكون أولا لليمنى ثم لو عاد. نعم هذا على خلاف بين أهل العلم، لكن عند الجمهور رحمهم الله تعالى أنه تقطع رجله اليسرى ثم يده اليسرى ثم رجله نعم اليمنى، على هذا الترتيب عند الجمهور. وأيضا فيه خلاف بين أهل العلم في ترتيب ذلك فيما بعد السرقة الأولى، السرقة الأولى، لكن لم يختلف الجمهور رحمه الله تعالى أنه إذا أقيم عليه الحد أول مرة فإنما تقطع يده اليمنى من مفصل الكف، من مفصل الكف. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. متفق عليه أيضا.
رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة وأحمد وابن حبان والبيهقي من طريق الأعمش عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في كتاب الحدود باب قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وأخرجه أيضا في باب لعن السارق إذا لم يسمى، في باب لعن السارق إذا لم يسمى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق، قال أهل العلم إما أن يكون هذا خبرا أو دعاء، إما أن يكون خبرا عن أن الله تبارك وتعالى لعن السارق، أو أن يكون دعاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو على السارق بأن يطرد من رحمة الله تعالى. يسرق البيضة، هذا المشهور عند الجمهور أن المقصود به البيضة المعروفة، البيضة المعروفة. وذهب بعض أهل العلم وهو مروي عن الأعمش سليمان بن مهران الكوفي رحمه الله تعالى أن المقصود بها بيضة الحديد، قال وهي التي تتخذ جنة للرأس في الحرب، فهذه قيمتها نعم غالية. وذهب بعض أهل العلم وأشار إلى هذا شيخنا العلامة الفقيه العثيمين رحمه الله إلى أن المقصود به البيضة العادية، وقد تكون قيمتها ربع دينار، نعم ربما في يعني وقت المساغب والجوع والشدة ونحو ذلك، لكن المشهور عند الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بذلك أن هذا السارق سرق شيئا حقيرا، نعم كالبيضة، سرق شيئا حقيرا كالبيضة، فأداه ذلك وتمادى به إلى أن سرق نعم ما بلغ نصابا حتى قطعت يده، حتى قطعت يده. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم ويسرق الحبل، أيضا المشهور عند الجمهور أنه الحبل المعروف، الشيء اليسير الحقير. والأعمش رحمه الله تعالى فسره بالحبل، حبل السفينة، قال وهو الحبل الذي يكون له نعم خطر، يعني يكون له قيمة. وفسره بعضهم أيضا بمطلق الحبل إذا كان طويلا، قال يقول قد يساوي ربع دينار، قد يساوي ربع دينار. لكن الأعمش فيما روي عنه في تفسير البيضة والحبل أراد أن يتأول الحديث من أجل موافقة أحاديث النصاب، لأن البيضة والحبل المعتاد أو المعتادين المعروفين لا يبلغان النصاب في القطع، لكن الجمهور ردوا هذا وتعقبوا، قالوا إن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ليس بيان أنه تقطع يده في الأشياء الحقيرة، وإنما بيان أن السارق هذا إذا سرق القليل والحقير أداه ذلك نعم أو جرأه على سرقة الشيء الخطير الذي له قيمة ويبلغ النصاب فتقطع يده، فتقطع يده، فهذا المفهوم عند الجمهور. كذلك ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كشف المشكل أبدى معنى آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن ينزل عليه الوحي بنصاب السرقة، قال ذلك قبل أن ينزل عليه الوحي بنصاب السرقة، فهذا معنى ثالث أو وجه ثالث نعم لبيان معنى الحديث. ولم أقف على من سبق ابن الجوزي رحمه الله تعالى عن هذا المعنى رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك نعم قبل أن يأتيه الوحي في بيان حد السرقة، في بيان حد السرقة، فهذا وجه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. كذلك في هذا الحديث قال أهل العلم نعم جواز لعن العاصي غير المعين، جواز لعن العاصي غير المعين، ولعل هذا والله تعالى أعلم مختص بالأمور العظام والكبائر وليس مطلق العصاة، وليس مطلق العصاة، وإنما الذي يفعل الكبائر أو الموبق من الذنوب نعم والشديد منها هو الذي يلعن. ولهذا ورد اللعن لآكل الربا أو لشارب الخمر وللسارق وللراشي والمرتشي، فهذه من عظائم المعاصي، من عظائم المعاصي. وإلا هذا الحديث دليل صريح على أن اللعن إذا لم يسمى صاحبه كما بوب عليه البخاري ولم يعين فلا بأس أن يقول لعن الله السارق، لعن الله شارب الخمر، لعن الله عاق والديه، لعن الله قاطع الرحم. نعم، فهذا هذه الأدلة دليل على جواز ذلك، على جواز ذلك. قالوا أيضا أهل العلم رحمه الله تعالى في هذا الحديث على المعنى الذي ارتعاه الجمهور رحمه الله تعالى في أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد التنبيه بهذا في الأشياء الحقيرة التي ربما أدت إلى سرقة الأشياء الخطيرة فتقطع اليد بها، على مسألة التدرج وخطورته، وأن الشيطان يغوي ابن آدم بهذا، يبدأ بالشيء الصغير أو الشيء الحقير حتى يؤديه إلى ما هو أخطر منه وأعلى. وهذا من عظيم كيد الشيطان لابن آدم، أنه إنما يبتدئ بالأمور اليسيرة حتى يتمادى به. ولهذا العاقل الحصيف نعم يغلق الباب من أول وهلة، فلا يدخل نفسه نعم في هذه الأمور ولو كانت في نظره يسيرة، ولا يستهن بأي معصية أو بأي حرمة من حرمات الله تبارك وتعالى أبدا، وإنما يغلق الباب البتة إغلاقا محكما وتاما حتى لا يدخل عليه الشيطان من هذا الباب فيؤديه هذا إلى أن يتساهل بما هو أعلى منه، بما هو أعلى منه. والشيطان من عظيم إملائه وعظيم كيده يأخذ الإنسان شيئا فشيئا، يأخذ الإنسان شيئا فشيئا، ويأتيه من الباب الذي نعم يضعف فيه، من الباب الذي يضعف فيه، فكل بحسبه. قالوا وهذا من عظيم نعم إمهال الله تبارك وتعالى له وتسليطه على بني آدم اختبارا وابتلاء. ولهذا هذه من معاني التفسير في قول الله تبارك وتعالى ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. نعم، كل هذا كل بحسبه، فبعض الناس يأتي بباب المال، وبعض الناس في باب النظر، وبعض الناس في باب السمع نعم، وبعض الناس في باب الغضب، وهكذا. فيدخل عليه الشيطان من الباب الذي يشعر أنه يضعف فيه، ولهذا يوفق العبد حينما يبصر بموطن الضعف من نفسه ومدخل الشيطان عليه، هذا من يعني إرادة الله تبارك وتعالى به خيرا. ولذلك من صالح الدعاء نعم أن يقول العبد اللهم بصرني بموطن الضعف من نفسي ومدخل الشيطان عليك. نعم، هذا من صالح الدعاء أن يجنب العبد. والمعنى الذي أشار إليه الجمهور في هذا الحديث يدل على هذا، أن العبد إذا سهل على نفسه وربما تمادى في سرقة الأشياء أو أخذ الأمور ولو كانت يسيرة يؤديه إلى أخذ الأشياء الخطيرة. ونقول هذا نعم من خلال ما يقع ويحصل أحيانا، يعني هذا تجد الآن في ما أو من يختان في أبواب الأموال العامة مثلا، يعني ربما يختان في المال العام الشيء اليسير، الشيء اليسير، فربما أخذ مرة ثانية أكثر منه ويزعم أنه يسير أيضا نعم، حتى يتمادى به الأمر إلى أن يخون نعم يعني في هذا المال العام نعم في أمور عظيمة، في أمور عظيمة. فهذا ينبغي للعبد أن ينتبه له. أيضا في هذا قال أهل العلم رحمه الله تعالى في مراعاة المصلحة العامة نعم، وأنها مقدمة على المصلحة الخاصة، المصلحة الخاصة. فلا شك أن هذا السارق الذي ستقطع يده إذا سرق نعم ولو بهذا الشيء اليسير الذي بلغ ربع دينار نعم وما فوقه، قد ينظر الشخص يقول الله هذا مبلغ زهيد ويسير، 200 ريال، 300 ريال، 400 ريال، 500 ريال، كيف يقطع عضو نعم من هذا الشخص مع ما يتبع ذلك من تعطل مصالحه وأيضا ما يكون في نفسه من الانكسار والعار عند الناس ونحو ذلك، نقول هذا كله لا قيمة له. هذه اليد لما كما قال أهل العلم لما خانت هانت، ولو كانت ثمينة لو كانت أمينة لكانت ثمينة، ولو كانت أمينة لكانت ثمينة. فالعبرة بحفظ أموال الناس وحفظ المجتمع، فالمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، المصلحة الخاصة. ولا وجه لي في مثل هذا، قال أهل العلم الرحمة، قل الله عفو عن هذا يرحم. نعم هو يرحم من ناحية القدر نعم، لكن من ناحية الشرع لا يرحم، من جهة أنه يطبق عليه الشرع، طبق عليه الشرع ويقام عليه الحد، ويقام عليه الحد. نعم.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال: أيها الناس، إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف وأقاموا عليه الحد. الحديث متفق عليه، واللفظ لمسلم. وله من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها.
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها يتعلق بمسألة الشفاعة في الحدود والقطع في جحد العارية. وهذا الحديث مشهور في قصة هذه المرأة المخزومية التي سرقت في وقت فتح مكة وأهمت قريشا وشق عليهم أن يقام عليها الحد، ولهذا شفعوا فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل إن أم سلمة رضي الله تعالى عنها كلمت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، واجتمع رجال قريش على أن يشفعوا في هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: ليس إلا حبه وابن حبه أسامة. فكلم أسامة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها من أجل ألا تقطع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ورد في الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب، نعم، وأغلظ على أسامة، ثم قام فخطب عليه الصلاة والسلام فقال: أيها الناس، إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، إذا سرق فيهم الشريف صاحب الشرف والمنزلة والمكانة، إما بنسبه وإما بجاهه وإما بماله وإما بوظيفته، نعم، يعني أن يكون أميرا وزيرا مشيرا، نعم، إلى غير ذلك من مراتب الشرف عند أهل الدنيا. إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، لقطعت يدها. وفي رواية ما كما أشار إلى ما رحمه الله تعالى أن امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده، تستعير الحلي، نعم، مثلا، وتجحده، تقول: لا، ما استعرت، أنت واهمة. المرأة التي أعارت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. وهذا الحديث أخرجه الجماعة إلا مالك، أخرجه الجماعة وأخرجه أحمد الدارمي وأخرجه ابن الجارود والطحاوي وابن حبان والطبراني والبيهقي وغيرهم من طرق متعددة وكثيرة عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا الحديث مداره على ابن شهاب الزهري، واختلف عليه فيه، اختلف عليه فيه من جهة وصف هذه المرأة، هل النبي صلى الله عليه وسلم قطع لأنها سرقت أو قطع لأنها جحدت العارية؟ وهذا مؤثر من جهة الخلاف في هذه المسألة، هل جاحد العارية يقطع أو لا يقطع، كما سيأتي. حتى إن بعض الشراح ذهب إلى القول بالتعدد، وأن القصة قصتان: قصة امرأة كانت تسرق وقصة امرأة كانت تجحد العارية. لكن المرجح بل الصحيح أنها قصة امرأة واحدة حصلت عام الفتح من بني مخزوم، كما هو رأي جمهور النقاد أن القصة واحدة ولم تتعدد، نص على هذا ابن قدامة والنووي وابن حجر والعراقي الابن، لكن اختلفت الروايات كما قلنا عن الزهري في وصف هذه المرأة، هل كانت تسرق أو كانت تستعير المتاع وتجحد، تستعير المتاع وتجحد. وأكثر الروايات عن الزهري النص على السرقة، أكثر الروايات عن الزهري فيها النص على السرقة. ومن أجل من روى هذه الرواية الليث بن سعد رحمه الله تعالى وتابعه غيره. وأما لفظ أن المرأة كانت تجحد العارية فقد قيل إن هذا مما تفرد به أو مما أخطأ فيه معمر ابن راشد، ولهذا أعل بعض الحفاظ رواية جحد العارية، أعل بعض الحفاظ رواية جحد العارية، وممن أعلها أبو حاتم الرازي وابن المنذر والقرطبي والنووي والعراقي، والعراقي إذا أطلق المقصود به الأب زين الدين عبد الرحيم بن الحسين صاحب الألفية رحمه الله، وإذا أريد ابنه يقال العراقي الابن أو يقال ولي الدين العراقي أحمد ابن عبد الرحيم. فهؤلاء الأئمة رحمه الله تعالى ذهبوا إلى إعلال رواية جحد العارية، إلى إعلال رواية جحد العارية، وقالوا إن المحفوظ والأكثر نعم عن ابن شهاب النص على الوصف بالسرقة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع هذه أو قطع أمر بقطع يد هذه المرأة من أجل أنها سرقت، من أجل أنها سرقت. وهذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في مواضع، أخرجه في كتاب الحدود باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع، وأخرجه في باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان، كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان، وأخرجه رحمه الله تعالى في باب توبة السارق، وأخرجه أيضا في كتاب الشهادات باب شهادة القاذف والسارق والزاني، أخرجه في كتاب الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل، أخرجه في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب ذكر أسامة بن زيد، أخرجه في كتاب المغازي باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفاتح. هذا الحديث فيه مسائل وفوائد، أولا ما يتعلق بالرواية الأولى التي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، مسألة الشفاعة في الحدود، مسألة الشفاعة في الحدود، وهذه المسألة لها حالتان، الحال الأولى أن لا يبلغ الحد إلى السلطان أو إلى ولي الأمر أو نائبه، فهل يشفع فيه أو لا يشفع؟ القول الراجح أن هذا تبع للمصلحة، أن هذا تبع للمصلحة، فإذا كان هذا الشخص قد عرف بالشر والسوء والأذى فإنه لا يشفع فيه، وإنما يرفع أمره إلى السلطان ليؤدبه ويقيم عليه الحد الذي أوجب الله تبارك وتعالى. وأما إذا كان بضد ذلك وإنما هي كما يقال هفوة وكبوة جواد لا يعرف بالشر ولا بالسوء، فإن الأولى الشفاعة فيه والستر عليه وعدم رفع شأنه إلى ولي الأمر. الحالة الثانية أن يرفع الحد إلى ولي الأمر ويبلغه هذا الحد أو يبلغ نائبه كالقضاة الآن، فهنا في هذه الحالة لا يجوز الشفاعة في الحد، لا تجوز الشفاعة في الحد. ولهذا ورد في قصة صفوان بن أمية في الرجل الذي سرق رداءه لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع يده شفع فيه صفوان وأنه قد عفى عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا قبل أن تأتيني به. قد روي أيضا في بعض الأحاديث في إسنادها ضعف أنها إذا بلغت السلطان فليست بمتروكة، يعني أنه لابد من إقامتها، ويدل لهذا هذا الحديث، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ووصله الأمر نعم غضب من شفاعة أسامة رضي الله تعالى عنه، قال أتشفع في حد من حدود الله يعني ليسقط ولا يقام وقد بلغ السلطان، فهذا لا يجوز فلا يشفع فيه. وفي هذا قال أهل العلم دليل على أن الشفاعة في غير الحدود لا بأس بها، إذا أصاب الإنسان شيئا لا حد فيه يعني في التعزيرات ونحو ذلك هذا لا بأس به، إما أن لا يعزر مطلقا أو يخفف عنه في التعزير، يعني شخص فعل شيئا لا يبلغ الحد، الحدود المقدرة في كتاب الله تبارك وتعالى، يعني حد الجلد أو القطع ونحو ذلك، وإنما حد تعزير كان مثلا سجن يسجنه ولي الأمر، فرأى مثلا القاضي أن يسجن أو حكم عليه القاضي أن يسجن هذا الشخص مثلا شهر، فلا بأس أن تشفع أن يكون السجن 10 أيام، هذا لا بأس به، لكن أيضا تبع للمصلحة. إذا ارتعيت أن المصلحة في حق هذا الرجل أن يشفع فيه في مثل هذا فهذه شفاعة حسنة لا بأس، لكن لو كان من أهل الشر والبلاء، نعم، لك أن تنصح السلطان أو القاضي أن يزيد في المدة، تقول أنت الآن حكمت بسجن هذا الشخص شهر ولا تكفي لتأديب مثله، الأولى أن يكون يسجل لمدة 2 أو 3 أشهر. إذن أن تنظر إلى نعم المصلحة، مصلحة نعم المجتمع ومراعاة المصلحة التي جاء بها الشرع، جاء بها الشرع. فالشفاعة في ما دون الحدود لا بأس بها، الشفاعة في ما دون الحدود لا بأس بها، ولو بلغت السلطان، بل لو حكم فيها، بل لو حكم فيها، كما قلنا لو أصدر حكما بشيء من التعزير فشفاعة في تخفيف هذا التعزير فلا بأس به، فلا بأس به. كذلك من المسائل في هذا الحديث ما يتعلق بالقطع في جحد العارية، فجمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى مذهب الحنفية والمالكية والشافعية على أنه لا قطع على جاحد العارية، أنه لا قطع على جاحد العارية، وهو رواية عن أحمد، واستدلوا بعمومة الأدلة التي دلت على أن القطع للسارق فقط، وأما جاحد العارية فهذا لا يصدق عليه وصف السرقة في اللغة، لا يصدق عليه وصف السرقة في اللغة، والله تبارك وتعالى إنما أمرنا أن نقطع يد السارق، لكن الجاحد والمنتهب والمختلس نعم والغاصب هؤلاء حكمهم واحد، نعم قالوا لا قطع عليهم، وإنما في حقهم التعزير، وإنما في حقهم التعزير. استدل أيضا بالحديث الذي سيأتي معنا، حديث جابر لا قطع على خائن ولا مختلس، أيضا هذا ما استدل به الجمهور إن كان في إسناده ضعف. القول الثاني الذين قالوا بأن جاحد العارية يقطع، جاحد العارية يقطع، وهذا مذهب أحمد رحمه الله تعالى، واستدلوا بالرواية التي نصت على أن هذه المرأة كانت تستعير المتاع وتجحده، تستعير المتاع وتجحده، فقالوا هذا نص على هذا، وانتصر لهذا ابن القيم رحمه الله تعالى، وأن جحد العارية نعم هو في مثل السرقة بل أشد، قال من جهة أن السرقة إنما تقع على جهة الندرة، بينما العارية في الناس كثيرة، فلو لم يقطع جاحد العارية لانقطع الإحسان عن الناس وانقطع الخير، فإذا يغلب على الظن، غلب على ظنك أن جاحد العارية سيجحدك، على أن هذا المستعير سيجحدك ولا تقطع يده أو يذهب بمالك ولا يتعرض له، فإنك ستمتنع من المعروف، لأن العارية من المعروف، بل بعض العلم يوجبها مع الاستغناء وحاجة المستعير، يوجب العارية مع استغنائك عنها وحاجة المستعير، يجب عليك أن تعيره. قالوا فإذا لم يقطع إذا جحد يفضي ذلك إلى أن ينقطع الإحسان بين الناس. شرع إلى هذا من قيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين وفي طرق الحكمية وفي زاد المعاد في تهذيب أو مختصر تهذيب السنن، نعم، وانتصر لهذا القول، وأن جاحد العارية يقطع، بينما الجمهور نعم قالوا بأن هذه الرواية إما أنها لا تثبت كما أعلها من أعلها من الحفاظ رواية جاحد العارية، أو أنها لو ثبتت قالوا إنما أراد بها الراوي تعريف هذه المرأة، التعريف بهذه المرأة أنها كانت من صفتها أنها تجحد العارية، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما قطعها من أجل السرقة. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك لما خطبهم، فقال وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت ولم يقل جحدت العارية لقطعت يدها، قال الجمهور فدل على أن القطع من أجل السرقة، من أجل السرقة. كذلك مما يستفاد من هذا الحديث قال أهل العلم قبول توبة السارق، قبول توبة السارق هذه من المسائل المتعلقة في هذا، وأنه إذا أقيم عليه الحد فهو كفارة له، فهو كفارة له، لكن لو تاب فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى ولم يبلغ الحد السلطان نعم فإن الله تبارك وتعالى يقبل توبته فيرجع هذا المسروق إلى صاحبه. كذلك قالوا أهل العلم في هذا نعم دليل على عدم جواز المحاباة في الحدود، وأن من وجب عليه فإنه يقام عليه كائنا من كان، لو كان شريفا أو كبير القدر، والتشديد في هذا، ولا يجوز الترخص أو التعرض للشفاعة في من وجب عليه الحد إذا بلغ السلطان. كذلك قال أهل العلم أن المحاباة في الحدود سبب للهلاك والنكال في الدنيا والآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أسباب هلكة الأمم التي قبلنا، قد ورد أن في بعض الروايات أن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف، أن من أسباب هلكة بني إسرائيل نعم أنهم كانوا يحابون في الحدود فيقيمون الحد على الضعيف ولا يقيمونه على الشريف. كذلك قال أهل العلم من فوائد هذا الحديث أن القطع وإقامة الحدود من شرائع الأنبياء السابقين، من شرائع الأنبياء السابقين، ولهذا كما نص بعض مشايخنا رحمه الله على أنه ربما يتكلم أهل الشر وأرباب العلمنة من أذناب الغرب على أن إقامة الحدود فيها شيء من الوحشة ونحو ذلك، ويتبعون بهذا الناعقين من النصارى أو اليهود، فنحن نقول لهم إن هذا هو دينكم وهذا هو شرعكم الذي نزل على أنبيائكم، لكنكم حرفتموه وغيرتموه وبدلتموه. في إقامة الحدود كانت حتى في الأمم السابقة، كذلك قال أهل العلم في هذا دليل على نعم التوجع لمن أقيم عليه الحد نعم حتى بعد إقامته عليه، لكن كما قلنا إنما يرحم نعم قدرا لا شرعا، فنحن نرحمه نعم بالقدر لا بالشرع، رحمة هذا الشخص الذي وقع في هذه المعصية، أما شرعا فإن نقيم عليه الحد. كذلك قالوا في هذا في قول أن هذه المرأة كانت تستعير المتاع وتجحده نعم على جواز العارية وإباحة الاستعارة من الناس، فربما الشخص يحتاج إلى ما يرتفق به وليس عنده فيستعير من غيره، على أن الاستغناء عن الخلق أفضل ما أمكن، فما أمكنك أن تستغني عن الخلق فلا شك أن هذا هو الكمال. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.